يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 76، والعنوان هو العنوان المتقدم في الحلقات السابقة: الرجعة عقيدة لا معنى للتشيع من دونها. كان الحديث في حلقة يوم أمس وصل بنا إلى موقع الرجعة في ثقافة الكتاب والعترة، وتحدثت عن جهات مهمة جدا. فالرجعة هي الركن الثاني من أركان بيعة الغدير بحسب ما بينته وشرحته في حلقة يوم أمس. والرجعة هي عوض من الله لقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فكيف نكون حسينيين ونحن لا نعي الرجعة ولا نعتقد بها؟ والرجعة جزء مهم من منظومة الإيمان، كما بين لنا القول البليغ الكامل لإمامنا الهادي صلوات الله عليه في زيارة الجامعة الكبيرة. والرجعة شرط من شروط التشيع لآل محمد، وقد قرأت عليكم حديثا عن إمامنا الرضا في هذا المضمون بشكل واضح، رواه شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتابه صفات الشيعة. ثم بينت لنا الأحاديث والكلمات التي نقلها لنا رواة الحديث عن آل محمد إن الرجعة من عظائم الأمور، وبين لنا الأئمة إذا ادعى مدع مقام الإمامة، مقام المهدوية، فسألوه عن العظائم. وبينت لنا أحاديثهم الشريفة أن ميزان الأفقهية والأعلمية عند باقر العلوم معارف الرجعة وأسرارها، وتلوت على مسامعكم أحاديث في ذلك، وهو يتحدث عن جابر الجعفي، وبينت أن الرجعة هي الهدف من المسيرة الإنسانية، وهي جوهر برنامج الخلافة والحياة على وجه الأرض لبني آدم. في الرجعة تكامل المعرفة، في الرجعة تكامل الذات، في الرجعة ينال الإنسان السعادة والسلامة والراحة والأمن والمتعة والذكاء والوضوح والفهم. بينت هذه المطالب التي تحدثنا عن موقع الرجعة في ثقافة الكتاب والعترة. في هذه الحلقة سأمر على جانب من آيات الكتاب الكريم، وعلى جانب من نصوص الأدعية والزيارات الشريفة، ليخبرنا كل ذلك عن موقع الرجعة في نصوص القرآن وفي النصوص المعصومية الشريفة. في كتابنا الكريم يمكنني أن أقول إن أطول سورة في القرآن الكريم البقرة هي سورة الرجعة، لكثرة ما تحدثت هذه السورة عن الرجعة مفهوما ومصاديق. إذا ذهبنا إلى الآية 28 من سورة البقرة، لن أقف طويلا عند الآيات، فذلك يحتاج إلى زمان طويل، وأنا أريد أن ألملم أطراف الحديث في أهم المطالب التي تتعلق بعقيدة الرجعة. قطعا لا زال أمامي كثير وكثير من الكلام، نحتاج إلى أكثر من حلقة وحلقة لتتمة البحث. في الآية 28 من سورة البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الآية واضحة جدا، والخطاب للجميع، يمكن أن ينطبق على كل إنسان. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كنا أمواتا قبل أن تنبعث الحياة فينا ونحن في أرحام أمهاتنا، كنا أمواتا، كنا قطعة من لحم، كنا مضغة في أرحام أمهاتنا، إلى أن تكاملت خلقتنا في الأرحام ثم بثت الحياة فينا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، واستمرت حياتنا الدنيوية، ثم يميتكم، ثم نموت فننقل إلى القبور ثم يحييكم. هذه الحياة هي في الرجعة، هذه الحياة في الرجعة، ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون، ذلك في يوم القيامة. فهناك حياة بين موتنا وبين يوم القيامة، أين تكون هذه الحياة؟ إنها في الرجعة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ بدايتنا كنا موتا فأحياكم، فهذه حياتنا، ثم يميتكم حين ننقل إلى قبورنا، ثم يحييكم، ثم إليه. وثم كما يقول أهل العربية إنها تفيد التراخي، لا بد من وجود فواصل. ثم يحييكم، لم تقل الآية ثم يحييكم وإليه ترجعون، فقد يكون المعنى هي الحياة في البعث وإليه نرجع حينما نبعث من قبورنا. الآية واضحة، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا في الآية 28 من سورة البقرة، والآية هنا تتحدث عن مفهوم الرجعة بنحو عام. إذا ما ذهبنا إلى الآية 55 وما بعدها من سورة البقرة في قصة بني إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أحاديث أهل البيت تقول إنهم ماتوا، والقرآن أيضا يقول، الآية التي بعدها ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، رجعوا إلى الحياة وطالت حياتهم بعد ذلك. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ماتوا بالصاعقة، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. واستمرت الحياة، وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي الآية 72 وما بعدها قصة البقرة وقصة القتيل الإسرائيلي، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض البقرة في الروايات بذيلها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوه ببعضها، فرجع وعاش مدة زمانية طويلة، الروايات هكذا أخبرتنا. كيف كانت رجعته؟ كانت رجعته أن ضرب بذيل البقرة، فإذا كان ذيل البقرة المذبوحة، والحكمة هنا أن هذه البقرة ذبحت وقد تأكدوا من أنها ميتة لأنهم ذبحوها بأيديهم، فجاء الأمر أن يأخذوا أهون ما فيها، لم يأتي الأمر مثلا أن اضربوه بقلبها أو بلحمها وشحمها، بذيلها، هذا الذيل الذي سيلقى في المزبلة، اضربوه بذيلها. فكانت الضربة بالذيل سببا لرجوع الحياة في ذلك القتيل، وعاش مدة طويلة ورزق الأولاد. فأين الغرابة في الرجعة على يد إمام زماننا؟ فأين الغرابة في الرجعة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ إذا كان ذيل البقرة بأمر الله قادرا على أن يبعث الحياة في ذلك القتيل، ذيل بقرة ميتة مذبوحة، وفي الآية 43 بعد 200: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم؟ قصة المدينة التي كان يعتريها الطاعون بين فترة وأخرى، وحينما يعتريها الطاعون كان الأغنياء يفرون ويتركون أقاربهم الفقراء فيهلكون. في مرة من المرات اتفق الأغنياء أن يأخذوا الفقراء معهم، فخرج أهل المدينة بكاملهم فرارا من الطاعون. لما خرجوا إلى مسافة من الطريق أماتهم الله جميعا فماتوا، وماتت حيواناتهم ولم يدفنهم أحد، بقيت عظامهم على الطريق، عظام كثيرة، فكانت تعيق المارة، فبدأ الناس يكنسون هذه العظام ويجمعونها على جانب الطريق. ومرت السنون والسنون، ثم إن الله سبحانه وتعالى بعثهم من جديد، بعثهم بكاملهم رجالا ونساء، كبارا وصغارا، بحيواناتهم، بكل شيء، أرجعهم إلى الحياة مرة أخرى، وعاشوا واستمرت الحياة وجرت القوانين والسنن. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، حذر الطاعون، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه أمة كاملة، أهل مدينة بكاملها. إذا ذهبنا إلى الآية 59 بعد 200، قصة عزير، قصة إرميا، قصة النبي الذي مات مع حماره وبعث من جديد بعد 100 من السنين، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها خربة، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، كيف ننشز عظام الحمار ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قصة إرميا، قصة عزير، مفصلة في الروايات، لا أجد مجالا لذكرها، المطالب كثيرة التي بين يدي، وأنتم تلاحظون صفوف الكتب. في الآية الستين بعد المئتين بعد آية عزير مباشرة. في آية عزير كان المعنى واضحا، معنى الرجعة، رجعة للإنسان بعد 100 سنة، ورجعة للحمار أيضا، ورجعة للطعام. الحمار يرجع، الطعام يرجع. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الطعام، الشراب، الحمار، الإنسان، كل شيء يرجع. أهل المدينة بكامل شؤوناتهم رجعوا، أهل المدينة الذين فروا من الطاعون، مدينة في بلاد الشام، هكذا حدثتنا الروايات. وأصحاب موسى 70 الذين ذهبوا إلى الميقات ونزلت عليهم الصاعقة رجعوا بكاملهم. وذلك الشاب الإسرائيلي الذي قتل فلما ضرب بذيل البقرة رجع إلى الحياة، ورجع إلى زوجته وعاش معها حياة سعيدة. في الآية 60 بعد 200 بعد رجعة عزير وحماره وطعامه، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. رجعة للطيور، طيور مختلفة، مختلفة في الشكل، في الأحجام. أخذها فذبحها وخلط لحمها ثم هرسه بمهراس، يعني أكثر من لحم يفرم للكباب، للكباب، للكفتة. جمع لحم الطيور المختلفة ووضعها في مهراس بالضبط كما تطبخ القيمة النجفية. هذا المدق يقال له مهراس، فهذا المهراس يهرس اللحم مع المكونات الأخرى. فإبراهيم جمع لحوم الطير المختلفة وهرسها ثم قسمها إلى أجزاء، تقول الروايات وضعها على رؤوس 10 جبال. قطعا هنا لا نستطيع أن نتصور هذه العملية من دون الجانب الإعجازي، لأن الجبال كانت متباعدة كما بينت الروايات. فلا بد أن إبراهيم إذا كان يقوم بالأمر بنفسه كان يتحرك بطريقة غير هذه الطريقة العادية للارتفاع إلى الجبال وللانتقال من جبل إلى جبل مع المناطق المتباعدة بين الجبال، أو أنه استعان بالملائكة أو بالجان أو بنفر من البشر ممن يمتلكون هذه القدرات من أوليائه وأتباعه. على أي حال، فبعد أن جمع اللحم وهرسه وقسمه على رؤوس الجبال المتباعدة طلب من هذه الطيور أن تعود، وكان قد وضع رؤوس هذه الطيور بين أصابعه، وضع رؤوس الطيور بين أصابعه، فكانت كل أجزاء تابعة لهذا الرأس تلتحق به حتى تكاملت الطيور ورجعت إلى الحياة. هكذا حدثتنا رواياتهم الشريفة. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. كما قلت لكم، سورة البقرة سورة الرجعة. لاحظتم أن سورة تحدثت عن موت وحياة، أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، في الآية 28 من سورة البقرة. ثم توالت الأحداث إلى أن وصلنا إلى طيور إبراهيم. إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران، في الآية 49 عيسى المسيح يخاطب بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، إلى أن يقول وأحيي الموتى بإذن الله. إحياء الموتى إرجاعهم من القبور، تلك رجعة واضحة. وأحيي الموتى، فقد أحيا الموتى وأخرج الموتى من داخل قبورهم، والذين مرت على وفاتهم وعلى موتهم سنون وسنون. والمعنى نفسه تؤكده سورة المائدة في الآية 10 بعد 100، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إلى أن تقول الآية وإذ تخرج الموتى بإذني، تخرج الموتى من قبورهم من حالة الموت، وإذ تخرج الموتى بإذني. فتلك رجعة، رجعة بيد عيسى يخرج الناس من قبورهم، ورجعة بيد إبراهيم، رجعت الطيور حية بعد أن هرس لحمها، ورجعة لعزير وحماره وطعامه، ورجعة لمدينة الطاعون الشامية، ورجعة للسبعين الذين ذهبوا إلى الميقات، ورجعة ورجعة ورجعة. لو ذهبنا إلى سورة الكهف في الآية 25، ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9، ولبثوا في كهفهم، هم 7 كلبهم، والكلب رجع أيضا، الحمار رجع، الكلب رجع. لماذا تستغربون أن آل محمد يرجعون؟ لماذا؟ لماذا؟ ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9. لقد ماتوا، الروايات تقول إنهم ماتوا، وإذا أردنا أن نقول بأنهم ما ماتوا، ناموا. أي نوم هذا يستمر قرون؟ إنه نوم كالموت. القرآن يتحدث أنهم بعثوا، البعث ليس من النوم، من النوم استيقاظ. في الآية 19، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، من نفس السورة، من سورة الكهف. في 25 من سورة الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9، وفي 19، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا الكلام هو نفسه الذي قاله عزير: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. إنه نفس الإحساس. الكلام هو في سورة الكهف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وعزير نفس الإحساس: فأماته الله 100 عام هناك 309 وهنا 100 عام. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. فأهل الكهف رجعوا، وكلب أهل الكهف رجع، وحمار عزير رجع، وطعام عزير رجع، وشراب عزير رجع، وطيور إبراهيم رجعت، فرجع الديك، ورجعت البطة، ورجع الطاووس. هكذا حدثتنا الروايات عن هذه الطيور التي رجعت. آيات واضحة صريحة لا تحتاج إلى استدلال، والتفسير من آل محمد. هذه البيانات من رواياتهم وأحاديثهم، وأنا هنا لا أتقصى كل آية في الكتاب الكريم، فإن الأمر سيطول حينئذ. إذا ما ذهبنا إلى سورة النمل في الآية 83: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، ويوم نحشر من كل أمة فوجا. هذا حشر جزئي، هذا في سورة النمل في الآية 83. إذا ذهبنا إلى الآية 47 من سورة الكهف: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. متى يحدث هذا؟ عند القيامة. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الجميع يحشرون يوم القيامة. مر علينا كلام شيخنا الوائلي فيما تقدم من البرنامج من أن معنى الرجعة استنتجه المفسرون. أبدا، هذا كلام أهل البيت. الأئمة حين سئلوا عن الرجعة وعن ذكر القرآن لها جاءوا بهذه الآية، بالآية 83 من سورة النمل: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. وجاءوا بالآية 47 من سورة الكهف: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. نماذج سريعة من آيات أخر، مثلا هذه الآية 59 من سورة النساء. أنتم تدبروا في هذه الآية: وإن من أهل الكتاب، الحديث عن المسيح في سياق الآيات وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى أن تأتي الآية 59: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يعني أن أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى المسيح قبل موته. فهل آمن به أهل الكتاب؟ الذين آمنوا به من أهل الكتاب من اليهود قليل، إذن متى يؤمن به أهل الكتاب جميعا الذين هم على وجه الأرض؟ لابد أن يكون في الرجعة. متى؟ عيسى في بعثته وقبل أن يقتلوه كما يعتقدون، وقبل أن يرفع إلى السماء كما نعتقد، لم يؤمن به إلا قليل من بني إسرائيل من أهل الكتاب، بينما الآية واضحة. وإن من أهل الكتاب الجميع، جميع الموجودين، وعيسى موجود، متى كان هذا الكلام؟ سوف يكون في الرجعة، الآية واضحة. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الآية واضحة جدا في الرجعة. إذا ذهبنا إلى سورة الأنبياء إلى الآية 95، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. لا يرجعون أين؟ في يوم القيامة؟ هل يمكن ذلك؟ الجميع سيرجعون في يوم القيامة. هذا من قوانين الرجعة، أن الأمم التي نزل عليها العذاب لن يرجع أحد منها، الأمم المعذبة. ومن هنا أمة النبي ما نزل عليها العذاب، لذلك ستعود، من محض الإيمان، من محض الكفر، بحسب التفاصيل التي ذكرتها قوانين الرجعة وأحكامها. وحرام على قرية، هذا في الآية 95 من سورة الأنبياء، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. لا يرجعون في يوم القيامة، كيف يكون ذلك؟ أنهم لا يرجعون في الرجعة، الأمم التي عذبت لا تشملها قوانين الرجعة. الآية واضحة جدا، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. إذا ذهبنا إلى سورة غافر، في الآية 110، قالوا ربنا أمتنا اثنتين، الموت الأولى في الحياة الأولى، والموت الثانية متى؟ في الحياة الثانية، يعني بعد الرجعة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هل نخرج بعد هذا؟ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، متى كانت الموتة الثانية؟ الموتة الثانية كانت بعد الرجعة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أحييتنا اثنتين بعد كل موتة، الحياة الثانية متى تكون؟ في القيامة. أمتنا اثنتين، الموتة الأولى تسبقها الحياة الأولى، وبعد الموتة الأولى تأتي الحياة الثانية، وبعدها تأتي الموت الثانية، ثم تأتي الحياة الثالثة. فالآية هنا تتحدث عن الحياة الثانية وعن الحياة الثالثة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين، يعني بعد حياتنا الأولى، وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. نحن الآن في الحساب، نحن الآن في العذاب، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، فهل إلى خروج من العذاب من سبيل. وإذا كان المراد الحياة الأولى والحياة الثانية، فهل إلى خروج من السبيل، إلى خروج من العذاب الذي يجري على الإنسان في عالم البرزخ بعد موته. لا أريد أن أطيل في التفاصيل، لكن الآية واضحة: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. في الآية 51 من سورة غافر مرت الإشارة إليها في الحلقة الماضية: إنا لننصر رسلنا. إنا للتأكيد واللام للتأكيد أيضا، إنا للتأكيد واللام للتأكيد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الإمام الصادق قال: والله إنها في الرجعة. وحتى لو لم تكن هذه الرواية موجودة، أين يتم النصر؟ هل الأنبياء نصروا وانتصروا؟ الكثير منهم قتلوا. هل الذين آمنوا نصروا وانتصروا؟ الأكثرية لم ينتصروا ولم ينصروا. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك في الرجعة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. هل تحقق النصر في الحياة الدنيا؟ لم يتحقق. تحقق النصر في الحياة الدنيوية للرسل وللذين آمنوا إنما يكون متى؟ يكون في مرحلة الرجعة. في سورة المؤمنون، هذه آخر آية وأنتقل إلى مقطع آخر من مقاطع هذه الحلقة. الآية 99 والتي بعدها: حتى إذا جاء أحدهم الموت، يعني مات، جاء الموت للإنسان يعني مات. حتى إذا جاء أحدهم الموت، جاءني الموت يعني مت، جاءك الموت يعني مت، قال رب ارجعوني ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لأنه لما دخل عالم الموت عرف القوانين، مثل ما يدخل إنسان إلى بلد ويعرف قوانين الدخول في ذلك البلد. قد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، عرف القوانين، فعرف أن من جملة قوانين عالم الموت، عالم البرزخ، إمكان الرجعة العودة. لذلك قال رب ارجعوني ارجعوني، هناك مجال للرجوع. الجواب ماذا كان؟ لم تقل الآية بأنه لا رجوع، إنك لا تستحق الرجوع، كلا إنها كلمة هو قائلها. هذا كلام هو يقوله، لو أرجعناه سيرجع إلى حالته الأولى. كلا إنها كلمة هو قائلها. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني ارجعوني. هناك رجعة، هناك يعتقدون بالرجعة بعد الموت، ليس اعتقادا ولكنهم سيعرفون القوانين، سيجدون قانون الرجعة قانونا موجودا. ولكن من الذي يرجع؟ يرجع الذي محض الإيمان والذي محض الكفر. قد تقول: أليس هذا من الذين محضوا الكفر؟ الذين محضوا الكفر في مواجهة الذين محضوا الإيمان. هناك من محض الكفر وعاش بعيدا عن الذين محضوا الإيمان. الذين يعودون في الرجعة الذين محضوا الكفر في مواجهة الذين محضوا الإيمان. أما الذين محضوا الكفر بعيدا عن الذين محضوا الإيمان ولم يكونوا معهم في عناد ومواجهة لن يرجعوا. الرجعة للذين محضوا الكفر في مواجهة الذين محضوا الإيمان. قد تقول: أن هناك من الناس من محض الإيمان ولم يكن في مواجهته من محض الكفر؟ هذا ليس موجودا، فالإيمان يدفع للعمل والعمل يجعل الإنسان في مواجهة الكفر والكافرين. هذه هذه نماذج من آيات الكتاب الكريم تعكس موقعية الرجعة في القرآن. لاحظتم كما كبيرا من الآيات، وإنني لم أتتبع كل الآيات. لابد أن تعرفوا أن كما كبيرا من الآيات وردت روايات عن أهل البيت في تفسير تلك الآيات في الرجعة، وهناك آيات أخرى نحن نستطيع أن نفهمها أنها في الرجعة من خلال قواعد التفسير العامة التي وضعها أهل البيت. فأهل البيت وضعوا قواعد للتفسير يمكننا أن نطبقها على آيات الكتاب الكريم، وفسروا لنا الآيات كل آية بخصوصها، لكن جميع الروايات لم تصل إلينا. على سبيل المثال، الحر العاملي في كتابه الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، هذه الطبعة الأولى 1423 هجري قمري، الناشر مؤسسة السيدة المعصومة صلوات الله عليها قم المقدسة. من صفحة 111 الباب الثالث، في جملة من الآيات القرآنية الدالة على صحة الرجعة ولو بانضمام الأحاديث في تفسيرها، فيبدأ من صفحة 111 الآية الأولى قوله تعالى، ويعدد الآيات حتى نصل إلى صفحة 131 آخر آية 64، 64 آية، وذكر الروايات والأحاديث التي جاءت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في بيان معناها. على سبيل المثال، الآية 63 قوله تعالى، وذكرهم بأيام الله، هذه هي الآية 5 من سورة إبراهيم، وذكرهم بأيام الله، وينقل لنا رواية، هذه الأيام ما هي؟ أيام الله 3، يوم يقوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة، أو يوم يقوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة. والكرة عنوان لمقطع من الرجعة، فعندنا الكرة وعندنا الرجعة وعندنا الأوبة، وسيأتي بيانها في حينها في الحلقات القادمة بنحو فيه تفصيل. وذكرهم بأيام الله، فالأئمة يبينون لنا معنى هذه الأيام، وإلا اللغة لا تعين على ذلك، ما هي أيام الله؟ ولا القضية عقلية حتى يستطيع الإنسان أن يدركها بعقله، ولا الموضوع موضوع تاريخي حتى يمكننا أن نرجع إلى كتب التاريخ، هذا مصطلح قرآني كيف نعرفه؟ لابد أن نعود إلى الأئمة. وذكرهم بأيام الله، فأيام الله يوم القائم ويوم الكرة، وفي روايات أخرى يوم الرجعة ويوم القيامة. من هنا تلاحظون أهمية الرجعة. إذن أيام الله هي هذه الثلاثة، يوم القائم، يوم الرجعة، ويوم القيامة، وسائر أيام الدنيا لا قيمة لها بالقياس إلى هذه الأيام. أليس كل الأنبياء من زمان آدم إلى نبينا وكل الأئمة إلى إمام زماننا كلهم يعملون للوصول إلى يوم الخلاص، يوم قيام القائم. ويوم قيام القائم مقدمة وباب ومفتاح ليوم الرجعة، بعد ذلك تأتي القيامة، حيث تتكامل المراتب الوجودية. من هنا تعرفون أهمية الرجعة، فيوم القيامة عنوان قائم برأسه، ويوم الرجعة عنوان قائم برأسه، ويوم القائم عنوان قائم برأسه. أي أهمية للرجعة إذن؟ إذن هذا الذي يقوله علماؤنا ومراجعنا عن عدم أهمية الرجعة في ثقافة الكتاب والعترة، هذا هراء، هذا هذيان الشيطان على ألسنتهم. يكشف ذلك عن جهلهم الواسع بحقائق الكتاب والعترة. الحر العاملي ذكر لنا هذا العدد الهائل من الآيات، الكثير من الموضوعات، الكثير من المطالب، لا توجد آية واحدة في القرآن عنه، لا توجد آية واحدة. لذلك هو يقول في آخر الكتاب: ماذا يقول الحر العاملي في آخر الكتاب؟ في صفحة 448 ماذا يقول؟ فهذا ما خطر بالبال في نهاية الكتاب، فهذا ما خطر بالبال واقتضاء الحال من الكلام في إثبات الرجعة ودفع شبهاتها على ضعفها، الشبهات المثارة عليها، وعدم صراحتها في إبطال الرجعة، وقوة أحاديث الرجعة وأدلتها كما رأيت، فإنها وصلت إلى حد التواتر، بل تجاوزته بمراتب، فأوجبت القطع واليقين. الحر العاملي عقيدته في الرجعة وصلت إلى حد القطع واليقين، ويبين لنا السبب في ذلك في صفحة 449، يقول: فقد ذكرنا في هذه الرسالة، يعني في هذا الكتاب، الإيقاظ من الهجعة، فقد ذكرنا في هذه الرسالة من الأحاديث والآيات والأدلة ما يزيد على 620، ولا أظن شيئا من مسائل الأصول والفروع في الدين، يقصد، يوجد فيه من النصوص أكثر من هذه المسألة. في أي عقيدة من العقائد، في أي موضوع من الموضوعات، هناك عشرات من الآيات ومئات من النصوص، في أي موضوع. كيف لا تكون الرجعة في مقدمة العقائد إذا كان القرآن تحدث عنها بهذه الوفرة، وتحدث عنها المعصومون بهذه الكثرة؟ كيف لا تكون لها الموقعية الأولى؟ كيف لا تكون أصلا من أصول عقائدنا؟ كيف لا تكون ضروريا من ضروريات العقائد، مع إشكالي على هذه المصطلحات التي جاءونا بها من النواصب؟ أعتقد أن الصورة صارت واضحة في موقعية عقيدة الرجعة في ثقافة الكتاب والعترة. نماذج واضحة وكثيرة من آيات الكتاب الكريم، وسأتلو على مسامعكم في هذه الحلقة نماذج من الأدعية والزيارات، قطعا لا على نحو الاستقصاء، على نحو الاستقصاء سأحتاج إلى حلقات أخرى، ولكنني سآتيكم بنماذج من مفاتيح الجنان لأنه متوفر في بيوتكم، مثلما جئتكم بنماذج من الكتاب الكريم فهو متوفر في بيوتكم أيضا، وتلوت عليكم الآيات بوضوح وأشرت إلى أرقامها وبينت دلالتها من خلال روايات وأحاديث المعصومين. أما المئات من أحاديث أهل البيت فإنني سأتلو قسما منها عليكم حينما نصل إلى تفاصيل الرجعة. لابد أن أحدثكم عن الرجعة، عن تفاصيلها، عن مراتبها ودرجاتها، وعن كيفية جريانها على وجه الأرض من خلال أحاديث أهل البيت. حينما يصل الحديث إلى هذه الجهة سأتلو عليكم أحاديث الرجعة، قطعا سأتلو جانبا منها، الوقت لا يكفي لقراءة كل الأحاديث، سأتلو جانبا منها، فتلاوتي لتلك الأحاديث هي شرح وبيان للرجعة، وهي في نفس الوقت استدلال على الرجعة من خلال حديث الأئمة، لو لم تكن كيف تحدثوا، ولو لم تكن في غاية الأهمية لماذا فصلوا كل هذا التفصيل الذي ستطلعون عليه. فتلاوة الأحاديث في حينها أولا تشرح لكم الرجعة، وثانيا هي أدلة على إثباتها، وثالثا كشف لأهمية موقعية عقيدة الرجعة في ثقافة الكتاب والعترة بالضبط، بنحو معاكس ومغاير ومضاد ومعاند 100% لما يقوله مراجعنا وعلماؤنا الكبار وفقهاؤنا أعلى الله مقاماتهم جميعا. لماذا؟ لأن هذه الآيات والروايات والأدعية والزيارات هذه منطق آل محمد، المنطق الرحماني، أما منطق علمائنا فهو منطق شيطاني. لماذا؟ لأنه يضاد المنطق الرحماني. كيف صار ذلك؟ نطق الشيطان على ألسنتهم فجاؤونا بهذا الهذيان. قطعا لا أقصد الجميع وإنما الأكثر، الأعم، الأغلب، الذين استخفوا بعقيدة الرجعة، الذين آمنوا بها فمنطقهم منطق آل محمد، كما هو الحر العاملي منطقه آيات الكتاب الكريم، يفسر الآيات بحديث أهل البيت، ثم يجمع لكم أحاديث أهل بيت العصمة المئات والمئات، هذا هو منطق آل محمد. ليس الحر العاملي بناطق عن آل محمد، هو ينقل حديثهم كما أنني أنقل إليكم حديثهم، نحن ننقل الحديث والمنطق منطقهم. أما الأعم الأغلب من علمائنا إنهم ينقلون لكم منطق الشيطان ويهذون لكم بهذيان الشيطان، وإن القوم ليهجرون. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. استمعتم إلى آيات الكتاب الكريم والآيات التي أوردتها لكم آيات واضحة في الرجعة، حتى لو أردنا أن نكتفي بها من دون الرجوع إلى تفسير أهل البيت، ولكن المعنى يتكامل حين نعود إلى أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولاحظتم الكم الهائل من الآيات ومن الروايات، وما جمعه الحر العامل في كتابه الإيقاظ من الهجع. السؤال هنا: أين علماؤنا ومراجعنا وفقهاؤنا؟ هل يقرؤون القرآن أو لا؟ أو فقط هم يتحدثون هكذا عن القرآن ويوصون الناس بالقرآن وهراء في هراء كلامهم؟ أين هم عن هذه الآيات؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه الآيات حين يمرون عليها ألا يتدبرون فيها؟ ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ هذا منطق علي صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو المنطق العلوي، هذا هو المنطق الجعفري، هذا هو المنطق المهدوي. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ القوم ما حالهم؟ ألم يقرأوا القرآن؟ ألم يتدبروا في آياته ومحكماته؟ ألم يطلعوا على أحاديث أهل البيت؟ فدعني أقول إن القوم لم يطلعوا، لكن ألم يقرأوا الأدعية والزيارات؟ الأدعية والزيارات علامة إذا لم يتسم بها الشيعي فما هو بشيعي؟ علامتنا نحن الأدعية والزيارات، حتى وإن قلت، حتى ولو كان ذلك في فترات متباعدة، مجالسنا مشحونة بالأدعية والزيارات، أسفارنا مشحونة بالأدعية والزيارات، فضائياتنا مشحونة بالأدعية والزيارات. الأدعية والزيارات سمة واضحة لنا، سمة التشيع. دعوني أقلب مفاتيح الجنان بين أيديكم لنذهب إلى أعمال شهر رجب، وإلا ذكر الرجعة مبثوث في كل الأدعية والزيارات، في الكثير والكثير منها، في الموجود في مفاتيح الجنان وفي بقية كتب الأدعية والزيارات. الأشهر الثلاثة: شهر رجب، شعبان، شهر رمضان، أشهر العبادة والزيارة. تعالوا معي إلى أعمال شهر رجب في مفاتيح الجنان، وهناك الزيارة الرجبية التي وردتنا عن الناحية المقدسة عن إمام زماننا، جاءنا بها السفير الثالث الحسين بن روح. ماذا يقول إمام زماننا؟ زر أي المشاهد كنت بحضرتها في رجب. هذه زيارة جامعة رجبية. زر أي المشاهد، في أي مكان كنت زر بهذه الزيارة. ماذا جاء في هذه الزيارة؟ في آخرها: ورحمة الله وبركاته وتحياته عليكم، على آل محمد، حتى العود إلى حضرتكم والفوز في كرتكم والحشر في زمرتكم، ورحمة الله وبركاته عليكم، إلى آخر الزيارة. حتى العود إلى حضرتكم والفوز في كرتكم والحشر في زمرتكم. الحشر يوم القيامة، والفوز في كرتكم الرجعة. الكرة مقطع، درجة من درجات الرجعة. علماؤنا حين يقرؤون ذلك يفهمون هذا أو لا يفهمونه، على أي حال، إذا ما ذهبنا إلى شهر شعبان، هذا نموذج من أعمال شهر رجب. نموذج من أعمال شهر شعبان الدعاء المروي عن إمامنا العسكري، ومرت الإشارة إليه يوم أمس. في اليوم الثالث من شهر شعبان، في ولادة سيد الشهداء، قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته. هناك كرة وأوبة من شؤونات الرجعة. والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته، بعد القائم وبعد غيبته، بعد ظهوره وغيبته، حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار. كل هذا متى سيكون؟ في الرجعة. هذه المضامين والمعاني المهمة، والمهمة جدا، يقرأها علماؤنا أو لا، يصدقون بها أو لا يصدقون بها، ما الذي يفعلونه؟ نذهب إلى شهر رمضان. من الأدعية التي تقرأ يوميا في شهر رمضان بعد الإفطار: وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا. هذا القتل الذي يتحدث عنه الدعاء، مطلق القتل أو القتل مع الإمام الحج، القتل مع آل محمد، هذا القتل مع من يكون؟ هذا القتل معهم. فإما المراد أن أدرك الإمام أو أن أعود في الرجعة. وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك، سبيل الله هم، أنت تخاطبهم في دعاء الندبة: أين السبيل بعد السبيل؟ هم السبيل. والقتل في سبيل الله في الروايات: القتل في سبيل علي وآل علي، سبيل الله علي وآل علي، أين السبيل بعد السبيل؟ هم إمام زماننا. وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا. وليلة القدر، ما المراد التوفيق لليلة القدر؟ أن ينظر إليك إمامك فيعدك من أصحاب هذه الليلة، هذه الليلة حقيقة الزهراء، فيعدك زهرائيا، هذا المراد، يعدك منتسبا إلى ليلة القدر قدريا، والقدري زهرائي، فليلة القدر هي فاطمة، هكذا حدثونا. فمن لم يكن زهرائيا في ليلة القدر لا هو من أصحاب ليلة القدر، ولا هو ممن أدرك شهر رمضان ووفق لذلك. وهذا المعنى هو أحد مضامين نداء الملك الذي نادى من بطنان العرش أن يا هذه الأمة الضالة المتحيرة التائهة، لا وفقتي لا إلى فطر ولا إلى أضحى، لا وفقتي. الذي يوفق، الذي يشمله الإمام برعايته، هو هذا: وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا. التوفيق يأتي من الإمام، يوفقك لليلة القدر وحتى الحج إذا لم يكن بتوفيق منه، فلقاء الإمام كمال الحج. أحد معاني هذا نظرة الإمام للحاج، التوفيق الخاص. وأما مجرد الطواف بالحجارة كما يقول إمامنا الباقر فهذا أمر كان العرب في الجاهلية يصنعونه، يطوفون بهذه الأحجار. ما قيمة هذه الأحجار؟ هذه الأحجار لا قيمة لها من دون الغطاء، مثل العملة الورقية إذا لم يكن لها غطاء لا قيمة لها، ورقة. الحج من دون الغطاء، رعاية الإمام من دون رعاية الإمام، الحج طواف في الأحجار مهزلة. ولذلك ماذا قال إمامنا السجاد؟ أنه ما أكثر الضجيج، ضجيج ضوضاء، ما أكثر الضجيج والعجيج وما أقل الحجيج. الحجيج هؤلاء الذين لهم غطاء، غطاء عملة. وليلة القدر يخرجنا الكلام في مضامين الأدعية، هذه الأدعية بحور من المعاني. وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك، هذا القتل إما أن أدرك الإمام وإما أن أعود في الرجعة، وإلا لا معنى له. هذا ليس قتلا مثلا في التفجيرات، أبدا ليس المراد هو هذا. الداعي حين يدعو بهذا الدعاء يطلب قتلا مع الإمام المعصوم، هذا هو القتل في سبيل الله الحقيقي، هذا هو القتل الحقيقي. لأن الداعي حين يدعو يطلب أعلى المراتب، أعلى مراتب القتل في سبيل الله أين؟ مع الحجة بن الحسن. فإما أن أدركه بحياتي هذه وإما أني أعود في الرجعة. الرجعة تصاحبكم في كل الأدعية، في كل الزيارات. أنا لا أدري العلماء حين يقرؤون هذه الأدعية أو يستمعون إليها يعرفون معانيها؟ أشك في ذلك، لا أعتقد أنهم يعرفون معاني الأدعية. إذا كانوا يعرفون معاني الأدعية فهل يضحكون على الأئمة، يضحكون على الله، يضحكون على أنفسهم، يضحكون على الشيعة، كيف؟ أو أنهم أساسا لا يعتقدون بهذه الأدعية؟ نعم الكثير منهم لا يعتقدون بهذه الأدعية. تقول يقرؤونها، يقرؤونها بهذه الطريقة الشيطانية برجاء المطلوبية، طريقة شيطانية محكمة 100%. فهم لا يتركون الأدعية وإنما يقرؤونها برجاء المطلوبية، وحينئذ لا يعبؤون بمضامينها، طريقة شيطانية محكمة جدا. من جهة الناس تراهم يقرؤون الأدعية والزيارات، ومن جهة تهدئة لضمائرهم، هم ما أهملوها 100%، ومن جهة أخرى لا يعبؤون بها وبمضامينها، لأن هذه الأدعية بحسب قدرات علم الرجال التي يدينون بها تحكم على هذه الأدعية والزيارات لا قيمة لها، خصوصا وأن النواصب ليس عندهم أدعية وزيارات فيضعون قواعد يعتمدون فيها على الأدعية والزيارات. هذا هو سر الإهمال، سر إهمال الفقهاء والمراجع عندنا، لأن النواصب ما عندهم أدعية وزيارات فما وضعوا قواعد للأدعية والزيارات. النواصب وضعوا قواعد لفهم القرآن والحديث، فعلماؤنا ذهبوا إلى القرآن والحديث من دون الأدعية والزيارات لأن النواصب لم يضعوا القواعد والأصول في ذلك فتركوها. فهل يتركونها فماذا تقول الشيعة بالمرة؟ وهم أيضا شيعة بالنتيجة، تؤنبهم ضمائرهم، فأوجد لهم الشيطان طريقة شيطانية سميت برجاء المطلوبية. هذه الطريقة حتى عند النواصب ليست موجودة، هذه لا هي موجودة عند النواصب ولا عند أهل البيت، ابتكرها الشيطان لعلمائنا ولمراجعنا الكرام. فمن جهة يسقطون أهمية الروايات والأدعية والزيارات، ومن جهة يقرؤونها فلا يعبؤون بمضامينها. وإلا إذا كان في كل ليلة من ليالي شهر رمضان الأئمة يريدون منا أن نقرأ هذا الدعاء: وقتلا في سبيلك فوفق لنا، هذا التركيز في كل ليلة ألا يعني أن هذا الأمر أمر مهم أو لا؟ لماذا يريد الأئمة منا أن نقرأ هذه الأدعية في كل ليلة؟ لماذا؟ زيارات الحسين أكثر زيارة هي من علامات الشيعي، زيارة الحسين، حتى أن الروايات ذكرت بأن هذا الذي يجف الحسين وهو قادر على زيارته هذا من أهل جهنم، الروايات هكذا قالت عنه، وحتى لو دخل الجنة فهو لن يكون مع المؤمنين في صفهم. هذا رجل منتقص الإيمان قد جفى محمدا وآل محمد. العلامة الواضحة لشيعة آل محمد في الزيارات زيارة أبي السجاد. أشهر الزيارات، أنا أسألكم ما هي أشهر الزيارات؟ دعوني من كامل الزيارات، دعوني من كتب المصابيح، دعوني من كتب المزارات الكبيرة والصغيرة. هناك زيارتان مشهورتان: زيارة وارث وزيارة عاشوراء. يوجد أشهر من هاتين الزيارتين من زيارات الحسين، حتى بقية الزيارات فيها معنى الرجعة. ولكن أنا أسأل، هناك الكثير من الشيعة لم يسمع إلا بزيارة وارث وبزيارة عاشوراء. تعال معي إلى زيارة وارث. أنت تخاطب الحسين، ماذا تقول له؟ وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله، تجعل الله شهيدا، وملائكته وأنبياءه ورسله، هؤلاء شهود على أي شيء، أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن. الإياب والرجع، أنت تكذب على الحسين، تكذب على نفسك. هذا الموضوع يجعل له كل هؤلاء الشهود، تجعل الله شاهدا والملائكة والأنبياء والرسل في محضر الحسين. الأئمة حين يرسمون لنا هذه اللوحة فيطلبون منا أن نجعل الله شهيدا أمام الحسين، الحسين أمامي وأجعل الله شهيدا والملائكة طرا، كل الملائكة والأنبياء والرسل، الجميع يسمعون أنا في محضر الحسين، أنا لا أستحق أن يسمعوني، لكن المحضر الحسيني مكشوف للأنبياء وللرسل والملائكة، المشهد الحسيني الملائكة والأنبياء والرسل لا ينقطعون عنه، مكشوف لهم، أنا لا قيمة لي. وحتى لو زرت الحسين من بعيد سأكون ضمن هذا المشهد، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي، أنا من جملة المشهد، تشهد مقامي. فأنت تشهد الله والملائكة والرسل والأنبياء،
على قضية ليست ضرورية. دعك من هذيان هؤلاء العلماء، هؤلاء يهذون. دعك من سفاسف هؤلاء المراجع، تمسك بحديث أهل البيت، هذه عقائد أهل البيت. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، برجعتكم. الإياب أعلى مراحل الرجعة، وبإيابكم موقن. وقبل قليل قرأنا والفوز في أوبته، أن تفوز مع الحسين في أوبته والفوز بأوبته. أما في زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء تعرفون أهميتها، هل من داع أن أتحدث عن أهمية زيارة عاشوراء؟ ما عندي وقت، وإلا لحدثتكم عنها، ما عندي وقت، لكنني أعتقد أن كل شيعي خصوصا الذين يتابعون هذه البرامج يعرفون أهمية زيارة عاشوراء. في زيارة عاشوراء أنت أيها الزائر الحسيني في موطنين تتحدث عن الرجعة وتدعو الله، هل تكذب على إمامك أم أنك تهذي أيضا؟ لا تعرف ماذا تقول. الموطن الأول تخاطب الحسين، الخطاب مع الحسين، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، أن يرزقني في حياتي أو في الرجعة. ما معنى هذه الزيارة؟ هذه الزيارة، هذه القرون السابقة الشيعة تقرأها، وسنقرأها نحن أيضا والأجيال التي تأتي بعدنا. ما معنى هذه العبارة؟ أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور، ربما في حياتي لو أدركت إمامي أو بعد موتي أعود. هذا هو معنى زيارة. في مقام آخر أيضا من زيارة عاشوراء، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم، إما أن أدركه أو أن أعود في الرجعة. المعنى يتكرر في زيارة عاشوراء. هذه زيارة وارث وزيارة عاشوراء، الزيارات التي تعرفونها. وحتى أولئك الذين يشكلون على اللعن، نحن ما قرأنا من اللعن شيئا، هذه العبارات في وسط الزيارة. حتى أولئك الذين، ماذا أقول، على أي حال، هناك أناس ضربهم فيروس السقيفة، وبعبارة صريحة دودة، بعبارة صريحة عندهم دودة، فيشكلون على ما جاء من لعن في زيارة عاشوراء. على أي حال، فنحن ما قرأنا من هذه المقاطع التي إذا ما قرأها البعض تحرك عنده هذه الدودة. قرأنا من داخل الزيارة هذين المقطعين، فالكرة والرجعة والأوبة حاضرة في زيارات الحسين بشكل واضح. أما إذا أردنا أن نعود إلى زيارات سيد الشهداء الأخرى المبثوثة في كتب المزارات فهي مشحونة، وحتى الزيارات الأخرى الموجودة في مفاتيح الجنان. أنا أخذت متعمدا زيارة وارث وزيارة عاشوراء لأن هذه الزيارات معروفة لدى الجميع ومعلقة في البيوت وفي الحسينيات والمساجد وحتى في الدكاكين معلقة في الأسواق، والكثير يحملونها في جيوبهم لكن يقرؤون وما يعرفون ماذا يقرؤون. ماذا أقول له؟ على أي حال، لكنني لا ألومه. العلماء هم يقرؤون، ماذا نقول؟ لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت مزهرية جوري، فلربما كشفت جيفة. في زيارة صاحب الأمر، ألا تزورون إمامكم؟ تزورون إمامكم أو لا؟ حينما تذهبون إلى سامراء تزورون أو لا؟ أولا تعالوا خلنا نتفاهم، أنتم شيعة؟ تزورون إمامكم أو لا؟ هذه من زيارات الإمام الحجة المهمة. أخذ مثال، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء لكم. الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، قف على باب حرمه الشريف، يعني على باب السرداب. كذاب أنت كذاب حينما تقف على باب السرداب وتخاطب الإمام بهذه الزيارة، أنت المرجع، لكن ربما لا تقرأ الزيارة أصلا ولا تعتقد بالسرداب. إذا كان الناطق الرسمي للمرجعية وللحوزة والمؤسسة الدينية، إذا كان الشيخ الوائلي يطالب بردم السرداب وهدمه، أنتم تقولون هو الناطق. أنتم يا مراجعنا الكبار في النجف إلى هذه اللحظة توصون الناس والفضائيات بالاستماع إلى الشيخ الوائلي، والشيخ الوائلي مرارا وكرارا يحشرج وينادي وقد مل من النداء، وكأنه يقول ولقد بححت من النداء بجمعكم، فهل من هادم لهذا السرداب؟ هو هكذا يقول. على أي حال، قف على باب حرمه الشريف وقل السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، إلى أن تقول للإمام فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين. كذاب أنت كذاب، أنت يا آية الله العظمى الصغرى، كذاب أنت حينما تقرأ هذه الزيارة أو لا؟ أنت الشيعي وأنت الشيعية كذابون أنتم؟ تضحكون على الإمام الحجة أم تضحكون على أنفسكم؟ مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد. لاحظوا هذا التأكيد، فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى. بعد ذلك الإمام لأما يعلموننا بعد التوسل نضيف الصلوات، توسل ثاني لأهمية الموضوع. فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، هذا التوسل في الأصل والتوسل بالشؤونات، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك، كرة ورجعة في أيامك، لأن الكرة مرتبطة بالحروب والرجعة بشكل عام، وهذا ما سيأتي بيانه. وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. هذا ما يسمى باللف والنشر، لأبلغ من طاعتك مرادي في الرجعة وأشفي من أعدائك فؤادي في الكرة، لف ونشر في التعبير. فما ذكر في الأول توابعه تأتي في الآخر، وما ذكر في الآخر توابعه تأتي في الأول، أسلوب اللف والنشر أو الطي والنشر. وموجود كثير هذا في الزيارات، في الروايات. وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. الكلام كلام الأئمة واضح، والعبارات واضحة، والحديث واضح. وإذا ما قرأنا العبارات السابقة تتضح لنا أهمية الرجعة في عقيدتنا. نقرأ العبارات السابقة: فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا. هذا هو الدين كله، وعليك إلا توكلا واعتمادا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا. فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك. هذا متى؟ هذا في الانتظار، وهذا هو كل ديننا. مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة، هذا مع الظهور، وأعلامك الباهرة، فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك. وهذا هو أيضا كل ديننا عند الظهور. مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك، لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. وهذا هو كل ديننا. إذن الرجعة كل ديننا، مثل ما التسليم للإمام عند الظهور كل ديننا، مثل ما الانتظار بكل تلك التفاصيل كل ديننا. تلاحظون أهمية الرجعة أو لا؟ إذن ما بال هؤلاء، ما بال هؤلاء في أي غفلة يتيهون؟ ماذا صنع لهم الشيطان؟ ماذا فعل بهم الجهل؟ هذا دعاء العهد الشيعة تقرأه، لكن العلماء لا يقرؤونه، القليل منهم يقرؤون، طلبة الحوزة لا يقرؤونه، قليل من طلبة الحوزة يقرؤون دعاء العهد. من التجارب التي لمستها وسألت الكثيرين الكثيرين ممن يأتون إلى الدراسة في الحوزات حالتهم الروحانية أفضل قبل الحوزة أو بعد الحوزة، إلى الآن ما سمعت أحدا قال لي بأن حالته الروحانية تحسنت عند دخوله إلى الحوزة. الجميع يقولون حالتنا ساءت. الذين سألتهم، ربما يوجد آخرون لا أدري، أتحدث عن تجربتي، الذين سألتهم يقولون إن حالتنا الروحية ساءت بعد دخولنا إلى الحوزة، أصبنا بالإدبار وبالجفاء وبالقسوة وبالغلظة. وتلك هي حقيقة، حقيقة بسبب الواردات التي ترد عليهم من تلك العلوم الجافية لآل محمد والمعاندة لآل محمد. دعاء العهد، الرواية عن الإمام الصادق: من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا. ولماذا هذا الطقس الذي ما هو بسهل أن الإنسان يلازم الدعاء 40 صباحا عند الفجر؟ من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، صباحا يعني عند الفجر المراد، فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة، ومع وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة، وهو هذا الدعاء: اللهم رب النور العظيم، إلى آخر الدعاء. ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ الإمام الصادق يعطي هذا الطقس، وهذا الطقس ليس سهلا، يحتاج إلى متابعة، إلى مراقبة، إلى دقة، إلى تنظيم للوقت، إلى ترتيب الأولويات، بحيث أن الإنسان يكون متيقظا، ملتفتا، منتبها، يجعل قسما من وقت الفجر لهذا الدعاء، ويوميا على التوالي. العملية تحتاج إلى متابعة. لماذا؟ لأهمية الموضوع. وماذا قال الإمام؟ فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره. ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ عبارات هذا الدعاء صريحة وواضحة جدا: اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي. هذه الكرة التي تقع في أول الرجع، هذه هي الكرة بعينها. فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه، إلى آخر الدعاء الشريف. فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. هل هذه الكلمات تحتاج إلى شرح؟ هل هناك شك في هذه الصياغة الجعفرية الصادقية؟ هذا هو والله لحن آل محمد. والله أحلف الأيمان والأيمان وأنا على يقين، هذا نسج آل محمد، هذا هو حديث آل محمد، هذه كلماته. والله لا يستطيع أحد أن ينسج هذا النسيج، هذا نسيجهم، هذه عباراتهم وجملهم وحديثهم، وهذا الدعاء دعاؤهم، كلماتهم واضحة. يا شيعة جعفر، يا شيعة الحسين، يا شيعة الزهراء، هذه العبارات بحاجة إلى شرح. فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة. أليس نحن هكذا نخاطبه في دعاء الندبة الشريف؟ ماذا نقول له؟ متى ترانا ونراك؟ اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه. في دعاء الندبة هكذا نخاطبه: متى ترانا ونراك؟ هذه العبارات كلها تشير إلى الرجعة. متى ترانا ونراك وأنا في حياتي وحياتي تتصل بيومك، ولكنني إذا مت أريد أن أراك يا ابن رسول الله. متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى؟ أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ؟ متى ترانا ونراك؟ متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا؟ متى متى نرد مناهلك الروية؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ متى؟ كل هذه العبارات تشير إلى الرجعة. دعاء الندبة كله يشير إلى الرجعة. مضامين دعاء الندبة إذا لم تتحقق في حياتي متى تتحقق؟ أريدها أن تتحقق في رجعتي. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ ربما في حياتي وربما في رجعتي. هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ بعدة أن أراك في حياتي أو بعدة أن ترجعني يا ابن رسول الله؟ أنت القادر المقتدر. ذيل بقرة أرجع الميت الإسرائيلي. الوقت يجري سريعا، لا أدري على أي عبارة أقف. الزيارة الجامعة الكبيرة تعرفونها أو لا تعرفونها؟ القول البليغ الكامل، هذه الزيارة التي نسجها إمامنا الهادي وفاضت بها شفاهه المقدسة، الزيارة الجامعة الكبيرة، نزور بها من بعيد ومن قريب، نزورهم جميعا أو نزورهم واحدا واحدا. نزور بها في الزيارات المخصوصة وهي أفضل من نصوص الزيارات المخصوصة، وفي الزيارات المطلقة وهي أفضل من نصوص الزيارات المطلقة، هي القول البليغ الكامل. أسرارها لا تعد ولا تحصى. أشرت إلى بعض كلماتها في حلقة يوم أمس: بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي يا آل محمد، أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به. من جملة هذه المضمونة الإيمانية: مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم، مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم. أي دولة هذه؟ هذه دولة الدول، دولة علي، هي أرقى الدول من زمان إمامنا الحجة. دولة الدول، تلك الدولة التي يكونون فيها جميعا، دولة الدول التي ستصل إلى جنة الدنيا، دولة محمد الفاتح الخاتم. مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم. تكذبون أنتم أو لا تفهمون؟ صم بكم عمي أنتم. ماذا؟ ما هذه المعاني واضحة في الزيارة. مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم، هذه من جملة منظومة الإيمان التي يجب أن نؤمن بها وأن نكفر بمن يكفر بها. الكفر والإيمان أعلى درجات العلم وأخس درجات الجهل. أعلى درجات العلم لابد أن تكون في القضايا الأهم. أعلى درجات الاعتقاد، فكيف تكون الرجعة قضية جانبية؟ يا شيعة أهل البيت، لا شأن لكم بهذا الهذيان الموجود في الرسائل العملية لمراجعنا الكرام أو في الكتب الكلامية أو في كتب التفسير التي كتبوها، لا شأن لكم بهذا الهذيان. هذا كلام أئمتكم، أنتم تخاطبونهم: أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به. ثم تقول: مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم. هل انتهى الكلام؟ لا، تستمر هوية الشيعي، هذه هوية التشيع، إلى أن نقول ماذا نقول. انتبهوا للعبارات، انتبهوا للعبارات، عبارات حساسة ودقيقة جدا. ماذا نقول؟ وجعلني ممن يقتص آثاركم، يتبع آثاركم أثرا بعد أثر. وجعلني ممن يقتص آثاركم، كما في قصة سلمان وأبي ذر حين خرج مع أمير المؤمنين، وكان أمير المؤمنين يمدح سلمان أمام أبي ذر، وأبو ذر يتساءل عن سر سلمان. الإمام قال له: ارجع يا أبا ذر ودقق في الآثار، آثار الأقدام. فرجع أبو ذر متعجبا، قال: نحن ثلاثة، لكنني وجدت آثارا لرجلين، آثارك يا أمير المؤمنين وآثاري، آثار سلمان أين؟ قال: إن سلمان يضع أقدامه في الموطن الذي أضع فيه قدمي. يقتص آثاركم، هذا هو اقتصاص الأثر في أدق معانيه. قطعا هذه رمزية، الدلالة أبعد من ذلك. وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم، هذه المعاني هي المعاني الأهم. ويكر في رجعتكم، يكر في رجعتكم، هناك رجعة وكرة في الرجعة. فأخرجني من قبري، يكر في رجعتكم، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. هذا هو الذي يكر في رجعتهم. وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم. أيامهم الأيام الثلاثة، أيام الله أيامهم: يوم القائم ويوم الكرة، يوم الرجعة ويوم القيامة. ويمكن في أيامكم وتقر عينه غدا برؤيتكم، في كل هذه الأيام تقر عينه غدا برؤيتكم، في يوم القيام، في يوم الكرة وفي يوم القيامة. فمن لا تقر عينه في يوم القيامة برؤيتهم الويل له، الويل له. إلى أين؟ إلى أين يعطي وجه؟ ويمكن في أيامكم وتقر عينه غدا برؤيتكم. الزيارة هنا وصلت إلى الجوهر، إلى المركز. بعد الرجعة هذا الكلام: بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده مكتوب توجه بكم، حرفوها توجه إليكم، ومن قصده توجه إليكم حتى لو توجه بكم. هذا هو جوهر الزيارة هنا مباشرة بعد ذكر الرجعة. هؤلاء يهذون، الجماعة ما فاهمين شيء، ما عارفين شيء. ولا يقف الكلام عند هذا الحد في الزيارة الجامعة الكبيرة، هناك تفاصيل أخرى كثيرة تشير إلى الرجعة، لكنني أختم حديثي بدعاء الوداع تحت عنوان الوداع للأئمة عليهم السلام. هذا الوداع يقرأ بعد زيارات الأئمة، خصوصا بعد الزيارة الجامعة الكبيرة. تسلم عليهم: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، إلى أن يقول الدعاء: والسلام عليكم وحشرني الله في زمرتكم وأوردني حوضكم وأرضاكم عني. أوردني حوضكم، هذا الحوض في الدنيا، هذا في دولة علي، في دولة الدول، حوض الكوثر، هناك الروايات تحدثنا عنه، سيأتي الحديث. هناك حوض في الآخرة، ولكن هناك حوض في دولة علي. الحوض المذكور هنا هو حوض علي، حوض في الدنيا، في جنة الدنيا، في دولة الدول، عند حيدر. والسلام عليكم وحشرني الله في زمرتكم وأوردني حوضكم وأرضاكم عني ومكنني في دولتكم وأحياني في رجعتكم وملكني في أيامكم وشكر سعيي لكم، شكر سعيي في كل هذه المراتب. هذه العبارات كلها بحاجة إلى شرح، والوقت يجري، الوقت يجري. قامت الحجة عليكم أو لا؟ أنتم شيعة، قامت عليكم الحجة أو لا؟ هذا القرآن موجود في بيوتكم، الحلقة ستعاد، اكتبوا أرقام الآيات وأنتم اقرؤوها بأنفسكم، أنتم افهموها بأنفسكم. مفاتيح الجنان موجود عندكم، الحلقة ستعاد، سجلوا المواطن التي أشرت إليها وراجعوها، اقرؤوها بأنفسكم. إلى الآن ما دخلنا في الروايات والتفاصيل، ستسمعون شيئا عجيبا في الروايات، شيئا عجيبا. هؤلاء علماؤكم ومراجعكم وخطباؤكم، ماذا درسوا؟ ماذا قرأوا؟ ماذا يعرفوا؟ أنا أسألكم. هؤلاء يقرؤون الأدعية والزيارات هذه أو لا؟ يقرؤونها أو لا يقرؤونها؟ إذا قلتم مستبعد لا يقرؤون الأدعية والزيارات، أقول يقرؤونها. إذن السؤال: يفهمونها أو لا يفهمونها؟ إذا كانوا لا يفهمون فكيف يعلمونكم القرآن والأحكام والعقائد؟ كيف تأخذون دينكم من أناس لا يفهمون الأدعية والزيارات التي يقرؤونها؟ ما هو الكلام؟ هو نفسه. تقولون يفهمونها، إذا كانوا يفهمونها، يفهمونها بشكل صحيح أو بشكل خاطئ؟ إذا قلنا بشكل خاطئ، لماذا؟ لأنهم لا يعتمدون وسائل الفهم الصحيحة عند أهل البيت. وإذا قلتم يفهمونها بشكل صحيح، إذن لماذا لا يرتبون عليها أثرا؟ هل هم يعاندون أهل البيت أو ماذا؟ هذه أسئلة أنتم أجيبوا عليها وسألوهم. وهذه نماذج من الأدعية والزيارات، وأنا أخذت لكم نماذج من أدعية شهر رجب وشعبان وشهر رمضان. ربما المرجع العالم أو أنت الشيعي أو أنا لا نقرأ أدعية خارج شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، لكن هذه الأشهر أشهر دعاء وصيام وعبادة وزيارة، معقولة ما نقرأ فيها أدعية وزيارات؟ أخذت لكم الزيارات المشهورة المعروفة، زيارة وارث، زيارة عاشوراء، وزيارة السرداب الشريف إذا ما ذهبتم إلى سامراء، ودعاء العهد ودعاء الندبة، والزيارة الجامعة الكبيرة، ودعاء الوداع لزيارة الأئمة. وكل هذا موجود في مفاتيح الجنان. ووالله إذا أردت أن أتتبع الأدعية فأحتاج إلى حلقات وحلقات. هذا الكم الهائل من اهتمام الأئمة، من اهتمام المعصومين بعقيدة الرجعة، ماذا يعني؟ ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أنها ليست ضرورية، ليست من أصول المذهب؟ ماذا أقول لهؤلاء؟ أنتم قولوا لي ماذا أقول لهم؟ أنتم ماذا تقولون الآن؟ ماذا تقولون؟ هذه العقيدة في نظر، هذه العقيدة في نظر الأئمة من الأصول والضروريات أو لا؟ أو لا هي قضية على الجانب، لا يضير الإنسان أن يعتقد بها أو أن لا يعتقد بها. بالله عليكم بعد كل هذه البيانات، الأئمة يسمون الذي لا يحمل هذه المعاني وهذه العقائد المذكورة في الآيات والروايات والأدعية والزيارات يسمونه شيعي؟ والله ما هو بشيعي. هذه العلامة الحقيقية الأولى الظاهرة للشيعة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. في الشطر الأول من هذه الحلقة استمعتم إلى آيات من الكتاب الكريم بتفسير آل محمد، واستمعتم إلى هذا النغم الجميل في أدعيتهم وزياراتهم، وعطرهم واضح، جمال المضامين، نورية الحقائق واضح. أنقلكم الآن إلى كلام علمائنا كي تشعروا الفارق بين الكلامين. في البداية أخذ نموذجا من مراجعنا الأجلاء الكبار شيخنا المفيد رحمة الله عليه، مثال من العلماء الأوائل. وهل هناك أفضل من الشيخ المفيد؟ الشيخ المفيد مر علينا في الحلقات المتقدمة أنه في كتابه أوائل المقالات تحدث عن الرجعة في سطر ونصف، حين قال بأن الإمامية اتفقت على رجعة الكثير من الأموات. على رجعة الكثير من الأموات بعد قيام القائم في الزمن المهدوي. ثم قال ولكنهم اختلفوا في ذلك، اختلفوا في أي شيء في معناه. فالعبارة كانت غير منسجمة، لكنه بالمجمل ثبت أن الشيعة قسم كبير منهم على الأقل يقولون بالرجعة من خلال هذه الصورة بعودة الأموات إلى الحياة قبل يوم القيامة في الدنيا. وهناك من أعطى للرجعة معنى آخر وهو رجوع الحكم إلى أهل البيت، يعني ظهور القائم صلوات الله وسلامه عليه. وفي كتابه تصحيح الاعتقاد أيضا قال هذا المضمون، قال من محض الإيمان ومحض الكفر سيرجعون إلى الحياة في زمن قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما ذكره في كتابيه المعروفين أوائل المقالات وتصحيح الاعتقاد. وهناك اختلاف موجود في الكلام وارتباك في عبارته في أوائل المقالات. في كتابه الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد صرح في صفحة 544، وهذه الطبعة هي الناشر سعيد بن جبير، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة. قال وليس بعد دولة القائم لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله. يقول ولم ترد به على القطع والثبات، وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما. يكون فيها الهرج وعلامات خروج الأموات، خروج الأموات للقيامة يعني وليس للرجعة. فلم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد في كتابه الإرشاد. هذه رسالته العملية المقنعة. في المقدمة ذكر فصلا فيما يجب الاعتقاد به وقال وأن أفتتحه، يعني يفتتح هذا الكتاب كتاب المقنعة الرسالة العملية، بما يجب على كافة المكلفين من الاعتقاد الذي لا يسع إهماله البالغين، إذ هو أصل الإيمان والأساس الذي عليه بناء جميع أهل الأديان، وبه يكون قبول الأعمال ويتميز الهدى من الضلال، وبالله أستعين. يذكر العقائد الواجبة في رسالته العملية، فلم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد. أصلا تحدث عن وجوب معرفة الطهارة في هذا الباب، وتحدث عن فرض الصلاة ووجوب فرض الصلاة الاعتقاد بهذا الأمر وأمور أخرى. هذه الأمور التي هي دون عقيدة الرجعة بكثير أشار إليها، فلم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد. اضطراب واضح، رمز من أكبر رموزنا الشيعية، لا في رسالته المقنعة في بداية الرسالة حين تحدث عن العقائد الواجبة، يتحدث عن الطهارة والصلاة في جملة ما يجب أن يعرفه الإنسان، ولم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد. وفي كتابه الإرشاد الذي يريد أن يعرفنا بحجج الله على العباد لم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما بين اعتقاده بين شهادة إمام زماننا وبين يوم القيامة، فيما بين يوم القيامة وبين شهادة الإمام الحجة 40 يوم فقط، ولا رجعة ولا هم يحزنون. وفي هذه الأيام تتحقق أشراط الساعة أو علامات يوم القيامة، وتكون القيامة حينئذ. وما ذكره في كتابي أوائل المقالات وتصحيح الاعتقاد مجرد عبارة عن سطر في كل كتاب ذكر سطر سطر ونصف، عبارة مقتضبة تحدث فيهما عن رجوع بعض الأموات إلى الدنيا في زمن قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نستنتج من ذلك؟ نستنتج من ذلك عدم الوضوح في الرؤية، وهذه القضية صاحبت الجيل الأول من مراجعنا. هناك عدم وضوح في الرؤية. سيقول القائلون قال عنه الإمام الحجة في الرسالة كذا وكذا، هو أيضا أفتى بفتوى معروفة ولها قصة، وكانت الفتوى مخالفة لمنهج الإمام الحجة، ولما علم بعد ذلك الشيخ المفيد اعتزل المرجعية فترة من الزمان، والقصة لها تفصيل. المدح هو على الجملة كما يمدح الأئمة أصحابهم بالمجمل. قطعا علماؤنا حتى الذين أنتقدهم الآن، أنا أنتقدهم كي أبين عيبهم بالقياس إلى منطق أهل البيت، وإلا هؤلاء هم علماؤنا وهم مراجعنا وهم على خير، ولا أجد نفسي أني أفضل منهم أبدا. لكنني حين أقول إن الشيطان ينطق على لسانهم، نعم الشيطان ينطق على ألسنتهم حين يخالفون أهل البيت، وأنتم تلمستم ذلك بأيديكم. كيف تحدث أهل البيت عن الرجعة وكيف تحدث هؤلاء العلماء والمراجع؟ الشيخ المفيد وأمثال الشيخ المفيد من مراجعنا من الجيل الأول في أوائل عصر الغيبة الكبرى نجد لهم عذرا لعدم توفر المصادر، لعدم الوضوح الكامل في الرؤية، لعدم تحقق المنهجية الواضحة. لذلك هذا التخبط كان واضحا. علماؤنا الإخباريون الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه كلامه واضح وقرأته عليكم، فهو يقول بأن الرجعة قد بلغت مبلغ القطع واليقين، ولا نقاش في هذا الموضوع، لكن كل الذي تحدث عنه هو إثبات الرجعة وقبول المضامين بالمجمل، قبول الروايات المنهجية الإخبارية. المنهجية الإخبارية منهجية سليمة في قبولها للحديث، لكنها تفتقد إلى العمق. هناك سطحية واضحة في المنهجية الإخبارية في الفهم في التعامل مع الحديث. وسيقول قائل بأن الأئمة نهوا عن التعمق، هذا الموضوع ليس موضوعا للبحث في هذه الحلقة أو في هذا البرنامج، يمكن أن نناقشه. المقاطع التي قرأتها عليكم قبل قليل من الزيارة الجامعة الكبيرة ومن باقي الأدعية، من دون التعمق كيف تفهم؟ لا يمكن أن تفهم، هم يدفعوننا إلى التعمق. من دون التعمق كيف تفهم؟ تفهم بمعنى سطحي ساذج لا فحوى له. هذا كتاب الإيقاظ من الهجعة، من أفضل الكتب التي ألفت وألفها علماؤنا في إثبات الرجعة، رضوان الله تعالى على شيخنا الحر العامل. بحار الأنوار، وهما معاصران. الحر العاملي توفي سنة 1104 ودفن في مدينة مشهد، قبره معروف في الصحن الرضوي. والشيخ المجلسي توفي سنة 1111 للهجرة، وقبره أيضا معروف ودفن في مدينة إصفهان. التي كانت عاصمة للدولة الصفوية آنذاك. هذا هو الجزء 53 من بحار الأنوار، باب الرجعة، يبدأ من صفحة 39 وينتهي عند صفحة 144، وهو قد ذكر فيه 162 رقم، يعني هذا العدد أو أكثر بقليل من أحاديث وروايات وآيات الكتاب الكريم. في صفحة 122 أقرأ لكم سطورا وجملا مما كتبه الشيخ المجلسي، صفحة 122 تحت عنوان تذييل: اعلم يا أخي، والخطاب للقارئ لنا جميعا، اعلم يا أخي، بعد أن وصل عدد الروايات إلى 161 رواية، اعلم يا أخي أني لا أظنك ترتاب بعدما مهدت وأوضحت لك في القول بالرجعة. يعني بعد هذا العدد الهائل من الروايات هل ترتاب؟ اعلم يا أخي أني لا أظنك ترتاب بعدما مهدت وأوضحت لك في القول بالرجعة التي أجمعت الشيعة عليها في جميع الأعصار. أجمعت الشيعة عليها في جميع الأعصار، يعني هذا الإجماع في نظر الشيخ المجلسي هو يقول هذا، وإلا إذا رجعنا إلى كتب العلماء لا نجد إجماعا ولا هم يحزنون. هو هكذا يعتقد لكثرة ما اطلع عليه من الكتب. اعلم يا أخي أني لا أظنك ترتاب بعدما مهدت وأوضحت لك في القول بالرجعة التي أجمعت الشيعة عليها في جميع الأعصار واشتهرت بينهم. نعم هي مشتهرة كالشمس في رابعة النهار، حتى نظموها في أشعارهم واحتجوا بها على المخالفين في جميع أمصارهم، وشنع المخالفون عليهم في ذلك وأثبتوه في كتبهم وأسفارهم. لو لم يكن هذا معروفا عن الشيعة لما شنع المخالفون، إنما شنع المخالفون كثيرا في هذه المسألة وقالوا كثيرا حول هذه القضية، لأن هذه القضية قضية مشهورة بين الشيعة. كيف فهموها؟ في أي مستوى؟ الكلام هنا مثل ما قال شيخنا الوائلي في التسجيلات المتقدمة التي عرضتها عليكم: ما هو موقع الرجعة عندهم، عند علماء الشيعة؟ الكلام هنا يكون. وإلا فالرجعة مشهورة معروفة بين علماء الشيعة، هذا الأمر واضح. هذا كتاب عوالم العلوم الشيخ عبد الله البحراني النوراني تلميذ الشيخ المجلسي، هذه مجموعة مجلدات عوالم الإمام المهدي، الجزء الرابع على 26، تبدأ الأحاديث من صفحة 347 وتنتهي عند صفحة 516، مجموع الأحاديث 232. هو قال في آخر الصفحة: والذي ينبغي، وقد ذكرت كلامه في الحلقة الماضية وانتقدت كلامه هذا لأنه قال والذي ينبغي اتقاء من خلاف بعض العلماء، فقلت ما قيمة العلماء والمراجع؟ المرجع والعالم الذي يخالف أهل البيت كثير عليه أن نضعه في مقام دون البهائم، دون البهيمة. هذا المرجع والعالم الشيعي الذي يخالف آل محمد. لذلك هذا الإشكال يرد على المحدث شيخ عبد الله البحراني أنه يراعي مخالفة العلماء لأحاديث أهل البيت. ما قيمتهم؟ ما قيمة العلماء؟ المرجع والعالم الذي ينطق بخلاف آل محمد بالنسبة لي والله لا أزنه بفردة نعل عتيقة ألقيت في بالوعة مراحيض لمدة 7 سنوات وأخرجت، لا أزنه بذلك. فهذا كثير عليه، هذا غلو فيه لا يجوز. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا يا ابن سويد. هذه الوصية خرجت من طامورة الإمام الكاظم وهو في سجنه والأغلال في يديه ورجليه، باب الحوائج، إمام الرافضة، رافضة الذين يريد الشيخ الوائلي أن يتنصل منهم، مستدلا بأقوال الشافعي كما قرأت عليكم يوم أمس في كتابه هوية لا تشيع، وليس هوية التشيع، هوية لا تشيع. من طامورة السندي ابن شاهك والأغلال في يد الإمام في أقدام الإمام والإمام يكتب هذه الوصية: السلام على الساق المرضوض بحلق القيود، من تلك الأيدي التي رضت بحلق القيود خرجت إلينا هذه الوصية. الساق مرضوضة بحلق القيود، الساق أقوى من اليد، يعني اليد أكثر وأكثر. الزيارة هكذا تقول: نسلم على صاحب الساق المرضوضة بحلق القيود. عظم الساق كبير، فما بالك باليد؟ من تلك الأيدي المرضوضة بحلق الأغلال والقيود، من تلك الطامورة المظلمة التي كان إمامنا الكاظم لا يرى فيها الليل والنهار، الليل والنهار على حد سواء، من ذلك المكان الخانق والضيق، من ذلك المكان الذي كان يدعو فيه باب الحوائج: يا مخلص اللبني من بين فرث ودم، خلصني من سجن هارون، يا مخلص الولدي من بين مشيمة ورحم، خلصني من سجن هارون. من ذلك المكان خرجت لنا هذه الوصية: يا ابن سويد لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. لذلك هذا الكلام كلام هزيل الذي يقوله شيخ عبد الله البحراني، والذي ينبغي للمؤمن، ينبغي كيف ينبغي، الذي يجب على المؤمن، واجب على المؤمن، لأن ينبغي للاستحباب، والذي ينبغي للمؤمن اعتقاد رجعتهم إلى الدنيا، إلى أن يقول: وإنما عبرت بلفظ ينبغي دون لفظ الواجب اتقاء من خلاف بعض العلماء في ذلك، من أن المراد بالرجعة قيام القائم. والحق هنا يبين شيخ عبد الله البحراني، يبين عقيدته في الموضوع، والحق إن رجعتهم حق بنص الأخبار المتكثرة ودعوى أنها أخبار آحاد بحسب قذارات علم الرجال والأصول النتنة، ودعوى أنها أخبار آحاد غير مسموعة بعد ظاهر القرآن ونص نحو 500 حديث روي عنهم، إلى أن يقول: ولو لم يكن إلا إنكار المخالفين الذي يكون الرشد في خلافهم لكفى. لو كان الدليل هو هذا فقط، أن المخالفين يرفضون الرجعة، لهذا هو أدل دليل. وأنا أضيف إليه دليلا آخر، وهو عدم إيمان مراجعنا دليل على صحة الرجعة، تشكيك مراجعنا بالرجعة دليل على صحتها، لأننا اعتدنا التشكيك منهم في حقائق أهل البيت، هذا هو الذي تعلمناه منه. أدل دليل على صحة الرجعة هو تشكيك علمائنا ومراجعنا فيها، وأدل دليل على أهميتها وأنها في الصف الأول من العقائد هو أن علماء الشيعة خصوصا المدرسة الأصولية، مراجع المدرسة الأصولية، اتفقوا على أن يجعلوها في الحاشية وليس في الصف الأول، أو أهملوها ولم يعبأوا بها. أدل دليل على صحة هذه العقيدة، فإن الصواب في خلافهم. لماذا؟ الخلاف ليس مع الأشخاص، الخلاف مع المنهج، فإنهم نهجوا منهجا ناصبيا في التعامل مع حديث أهل البيت من جهة القبول والرد، ومن جهة الفهم، ومن جهة تصنيف العقائد، أصول الدين وأصول المذهب، ضرور الدين وضرور المذهب، وأمثال هذه الخزعبلات والسفاسف والتفاهات والقذارات التي ألحقها مراجعنا الكرام وعلماؤنا الأجلاء بدين آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم كرعوا إلى آذانهم وغطسوا إلى عمائمهم الطابقية في العيون الكدرة، والعيون الصافية إلى جانبهم يتركونها ويعرضون عنها. العيون الصافية هي هذه، هذا القرآن، مفاتيح الجنان الكافي، هذه الأدعية والزيارات والروايات، هذه هي العيون الصافية. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نكمل الكلام. عرضت بين أيديكم ما جاء في كتب شيخنا المفيد رحمة الله عليه، وهو نموذج من كبار مراجعنا من الطبقات الأولى القديمة، ربما هو أول مرجع رسمي للشيعة في عصر الغيبة الكبرى. توفي رحمة الله عليه سنة 413 للهجرة، والغيبة الصغرى انتهت في شعبان 15 شعبان 329 للهجرة. فأخذت الشيخ المفيد مثالا ونموذجا لمرجع من مراجعنا القدماء، ولاحظتم الاضطراب في كتبه وفي أقواله، وقلت نحن نجد عذرا للشيخ المفيد وأمثاله، ربما بسبب عدم استقرار المنهج، الشيعة الآن دخلوا في مرحلة جديدة في مرحلة الغيبة الكبرى، عدم توفر المصادر وغير ذلك. بعد ذلك انتقلت إلى أمثلة من علماء المدرسة الإخبارية، وهؤلاء هم الذين جمعوا لنا حديث أهل البيت. أنا جئت بنماذج هم الجهابذة، الحر العاملي، محمد باقر المجلسي، الشيخ عبد الله البحراني، هؤلاء جمعوا لنا حديث أهل البيت. الشيخ عبد الله البحراني صاحب الجهد الكبير في بحار الأنوار، ليس فقط العوالم، ربما العوالم في السنين الأخيرة صار معروفا، لم يكن متوفرا في الأسواق، في العقدين الأخيرين توفر كتاب العوالم وليس بكامله، لكن البحار منذ زمان الشيخ المجلسي وإلى يومنا هذا البحار هو البحار. الشيخ عبد الله البحراني كان له الحظ الأوفر في تأليف هذا الكتاب في مساعدة الشيخ المجلسي، اعتمد عليه الشيخ المجلسي كثيرا. فهؤلاء جهابذة في جمع الحديث، ولهم الفضل الكبير في أن حفظوا لنا دين محمد وآل محمد. الإخباريون من علمائنا لهم فضل في حفظ دين آل محمد، هذا الفضل بالنسبة لي على الأقل أنا لا أعرف كيف أشكره. إذا سمعتموني أنتقد بعض العلماء من المدرسة الإخبارية هذا شيء آخر، هذه قضية لبيان الحقائق. أنا حين أنتقد عالما من العلماء إنني لا أشخص مصيره، ولا أنا الذي أعطي الدرجات للناس، من أنا؟ أنا لا أعرف مصيري. لكن كيف نميز بين الحقائق وغير الحقائق؟ كيف أبين لكم منهج آل محمد بحسب ما أصل إليه؟ إنني لا أدعي إنني أنطق عن آل محمد، أنا أنقل حديث آل محمد وأبين فهمي لهذا الحديث. أنا لست ناطقا عن آل محمد، آل محمد لا ينطق عنهم إلا هم، حديثهم ينطق عنهم، هم ناطقون عن الله وحديثهم وسيط فيما بيننا وبينهم، ينطق عنهم لنا ونحن ننقل حديثهم ونبين فهمنا، وفهمنا إن كان فيه من حسن فبتسديدهم، حديثهم هو يسددنا فضلا عن تسديدهم هم، نفس حديثهم يسددنا. كلامكم نور فيه نورية، هذه النورية تعني تسديد، يعني هو يكشف عن نفسه بنفسه. النور ما هو؟ النور أو الضوء ما هو؟ الكاشف عن نفسه بنفسه والكاشف عن غيره. الأنوار، الأضواء، الشمس تكشف عن نفسها بنفسها وتكشف عن غيرها بنورها بضوئها وآثارها، فكذاك هم وكذاك حديثهم. فبينت لكم أمثلة من علمائنا الإخباريين الأجلاء. صحيح أن الحر العاملي وأن الشيخ المجلسي وأن الشيخ عبد الله البحراني واضح في تعليقاتهم وشرحهم، واضح هناك سطحية في بياناتهم، كما قال أئمتنا ورد في بعض الأحاديث لولا القميون لضاع الدين، لولا أهل قم، لولا القميون لضاع الدين. والحديث هذا يشير إلى القميين في أول الزمان وفي آخر الزمان من خلال الروايات، لولا القميون لضاع الدين، وليس المراد من القميين بالضرورة الذين يسكنون في مدينة قم، كما قال إمامنا الصادق أهل قم ومن قال بمقالتهم، حين جاءه قوم من أهل الري وهو يحدثهم عن فضل أهل قم فقالوا نحن من أهل الري، قال إنني أتحدث عن أهل قم ومن يقول بمقالتهم، لولا القميون لضاع الدين. القميون الذين هم في قم، الذين تعلموا في قم، الذين يعيشون بعيدا عن قم وتعلموا من قم بشكل غير مباشر، الذين لم يتعلموا من قم لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر ولم يقطنوا في قم وما كانوا قميين ولكن قولهم كقول القميين، أهل قم ومن يقول بمقالتهم، لولا القميون لضاع الدين. أنا أقول بحكم تجربتي على نفس هذا النسق، لولا الإخباريون من علمائنا، لولا الإخباريون لضاع الدين في هذه العصور، والله لولا الإخباريون لضاع الدين، لولا الحر العاملي، لولا محمد باقر المجلسي، لولا شيخ عبد الله البحراني، لولا المحدث القمي شيخ عباس، المحدث النوري، لولا هؤلاء سيد هاشم البحراني وأضراب هؤلاء وأضرابهم، أنا لست بصدد أن أورد لست بأسمائهم، لولا هذه الأسماء هؤلاء هذه القامات السامقة لضاع الدين، ضاع حديث آل محمد. لو كان الأمر موكولا إلى علمائنا الأصوليين لما بقي شيء من دين آل محمد، لضاع حديث آل محمد. لوجدنا لماما وكلمات مبعثرة كما هو الحال في كتبهم، يأخذون من الحديث كلمة كلمتين ويتركون، ولا خبرة لهم بمصادره ولا خبرة لهم بحقائقه. هذا هو الواقع الموجود. صحيح أن الأصولية هي الحاكمة والإخبارية وضعت على جنب، وتلك الأيام نداولها بين الناس. في يوم من الأيام كانت دولة الأيام للإخباري، وفي يوم كانت دولة الأيام للشيخية، ولكن دالت الدول ووصل الأمر إلى الأصولي. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. كان بودي أن أواصل الحديث، فقد بقي عندي كلام كثير، والذي يبدو أن حلقة وحلقتين سوف لن تكفي، الموضوع طويل، لأنني أريد أن أضعكم في وسط الميدان كي تعرفوا أمورا مهمة. أولها كيف محقت هذه العقيدة، وكيف تعامل علماء الشيعة ومراجعنا مع حديث أهل البيت، وكيف محقوه ودمروه. هذه قضية مهمة جدا أن تعرفوها، وإنما أركز على هذه القضية لعل أحدا ينتبه من علمائنا، لعل المؤسسة الدينية، لعل مرجعا من المراجع يعيد النظر، يدقق في هذا الذي أقوله، فلربما كان صائبا فيعيد النظر، لعل شيئا يحدث. هذا أولا. وثانيا أن تعرفوا موقعية الرجعة في ثقافة الكتاب والعترة. وثالثا أن تعرفوا تفاصيل عقيدة الرجعة. لذلك أنا أتناول المسألة من جميع جهاتها. وقت البرنامج انتهى والمطالب المتبقية طويلة، لا أستطيع أن أشرع فيها، فيفسد المطلب إذا لم أذكره بهدوء وبراحة وبتفصيل. بقية الحديث في حلقة يوم غد، نلتقي غدا على نفس الشاشة، القمر الفضائية، الصوت الشيعي المميز. أترككم في رعاية القمر أن يكشف كرب الجهل عني وعنكم، وأن يكشف كرب الحجب والغياهب التي تحول فيما بيننا وبين معرفة عقائدنا الحق. يا قمر الهاشمين، أنت الوسيلة وأنت الباب. يا قمر أنر القلوب، أنر قلوبنا. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، عن قلوبنا. والوجوه هي قلوب الناس، حقائق الناس. اكشف الكرب. وجهت وجهي، وجهت وجهي، وجهت قلبي. اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الانترنت. يا قمر الهاشمين بحق أخيك الحسين. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.